أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي من الكلام في استصحاب الهيئة الاتصالية في الصلاة إذا شككنا في قاطعية الموجود من حيث الشبهة الحكمية. بقي عندنا شيء وهو حاصله، أنه يقول الشيخ النائن رحمه الله: لو فرضنا أن هناك هيئة اتصالية جزء صوري غير الأجزاء للصلاة، يعني بهيئة زائدة عن أجزاء الصلاة، هذا يعبر عنه بالجزء الصوري. لو فرضنا عندنا، وفرضنا تعلق الأمر بها أيضا، اللي هو قبل ذلك قال ولم يسلم وجود الأمر في الهيئة الاتصالية، لم يسلم، بل قال أنه حتى لو سلمنا، أولا هو لم يسلم بأصل وجود الهيئة شيء زائد عن أجزاء الصلاة، وإنما هو عبارة عن أن الصلاة مقيدة بعدم هذا الأمر، كما أنها مركبة من أجزاء أيضا مقيدة بعدم هذا القاطع. يقول لو سلمنا وجود الهيئة الاتصالية، هذا الجزء الصوري، قال إنه لا يوجد لا دليل على الأمر به بهذا الجزء، لا دليل على وجوب الهيئة الاتصالية، فحينئذ إذا شكنا في بقاء أو ما شككنا ما هو الأثر طالما ليست واجب. أخيرا قال سلمنا أن الهيئة الاتصالية واجبة وأنها شيء زائد عن الأجزاء، ولكن أيضا نحن مأمورون بعدم القاطع، أو فقل نحن يعني هناك نهي عن القواطع، نهي مثل عن الضحك وعن البكاء وعن الالتفات، هذا النهي موجود حتما، فعدم القاطع لا بد منه، إما نحن مأمورون بعدم القاطع كما يذكر الشيخ رحمه الله، أو هناك نهي عن وجوده. على كل حال فحتما هناك طلب، هناك شيء بعدم تحقق القاطع في الصلاة من خلال النواهي الموجودة عندنا، أما القهقه فهي تقطع الصلاة. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله. فيفهم من ذلك أن عدم تحقق القاطع مطلوب، عدم تحقق القاطع مطلوب وعليه. فلو فرضنا عندنا هيئة اتصالية ونحن مأمورون بهذه الهيئة الاتصالية، طيب أنا إذا شككت في بقاء الهيئة الاتصالية صحيح، أنا ماذا أريد أن أثبت شرعا؟ يعني ما هو الأثر من استصحاب الهيئة الاتصالية؟ ما هو الأثر؟ الأثر لكي لا يكون حينئذ حتى نثبت عدم تحقيق القطع، الغرض من استصحاب الهيئة الاتصالية، الغرض منها إثبات عدم تحقق قاطع، يعني القاطع غير موجود، هذا هو الغرض. الغرض هكذا، الغرض من استصحاب الهيئة الاتصالية في الصلاة، الغرض منها هو أنه ماذا؟ أريد أن أثبت أنه لا يوجد قاطع في الصلاة، هذا الغرض، لا يوجد قاطع في الصلاة. إذا كان عدم تحقق القاطع مطلوب والهيئة الاتصالية مطلوبة، أولا إذا أنا أريد أن أنفي باستصحاب الهيئة الاتصالية، أريد أن أنفي أنه لا يوجد قاطع في الصلاة، هذا يرد علينا إشكال فيه. حاصل هذا الإشكال، الهيئة الاتصالية يعني وجود الهيئة وعدم وجود مسبب عن ماذا؟ سؤال، مسبب عن قاطعية الموجود، هذا قاطع وليس بقاطع. لو يتسبب عن كون هذا قاطع وليس بقاطع، ماذا يتسبب؟ الهيئة الاتصالية، وجود الهيئة وعدم وجودها. فإذا استصحبنا بقاء الهيئة الاتصالية لإثبات عدم تحقق القاطع، معناه ماذا؟ معناه نفينا بالمسبب السبب، معناه نفينا بالمسبب السبب، مع أنه المعروف أن الأصل السببي هو الذي يرفع الأصل السببي، لا أن الأصل المسببي هو يرفع الأصل السببي. إن قلت أنا شيخنا لا أفهم هنا سبب ومسبب، وين السبب؟ لا ليس سبب، إنما هما أمران متلازمان في الوجود، الهيئة الاتصالية بقاؤها يلازمها عدم تحقق القاطع، وعدم تحقق القاطع ملازم لبقاء الهيئة الاتصالية، هما في الخارج متلازمان. إذا قلت عندي هيئة اتصالية يعني معناه ليس بقاطع هذا الموجود، وإذا قلت هذا الموجود ليس بقاطع يعني معناه عندي هيئة اتصالية، إذا ماذا؟ هناك ملازمة بين وجود الهيئة الاتصالية وبين عدم تحقق القاطع، كما أنه مطلوب مني الهيئة الاتصالية أيضا مطلوب مني عدم تحقق القاطع. أنا إذا أثبت وجود الهيئة الاتصالية بالاستصحاب، ماذا يلزمه؟ يلزمه عقلا، يلزمه عدم وجود القاطع، يلزمه عقلا عدم وجود القاطع. ليش؟ لأن القاطع لو كان موجودا في فصل القاطع ما بقيت الهيئة الاتصالية، لا يعقل، قدام لا يعقل أن تقول الهيئة الاتصال موجودة في الصلاة والقاطع موجود، هذا لا يعقل. إذا أثبتت بالاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية وقلت هي مطلوبة وأثبتت هذا المطلوب، يلزمه عقلا عدم تحقق القاطع، وعدم تحقق القاطع مطلوب أيضا لنا، فيصبح ماذا؟ يصبح حينئذ أصل مثبت. استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية لإثبات عدم تحقق القاطع حتما هذا لازم عقل له، أصل مثبت. ماذا يكون؟ أصل مثبت. وعليه فالإشكال في استصحاب الهيئة الاتصالية إذا شككنا في قاطعية الموجود من حيث الشبهة الحكمية، الإشكال وارد يبقى في هذه الصورة. طبعا نحن يعني على القاعدة التي ذكرناها سابقا،
ما نقول إن قاطعية القاطع تتلازم مع الهيئة الاتصالية، نحن عم نصور حسب ال إذا فرضناهما كل واحد منهما مستقل عن الآخر وكل منهما مطلوبة، فعم نصور نحن أنه
يكون
عدم القاطع.
نعم، نستصحب الهيئة الاتصالية لإثبات عدم القاطع. نعم، عندنا شيء نحن الآن نقول، تفضل. إيه؟
بنقول لنا أنه أن عدم القاطع والهيئة الاتصالية، نحن نستصحب بقاء الهيئة الاتصالية في صحة الصلاة بغض النظر عن إثباته وعدم إثباته.
اسمح لي شوية، لا هذا إذا هكذا كنت تقصد لا يصح، أنا ظننت تريد شيء آخر. لا، ليش؟ لأنه إذا أثبتنا فقط بقاء الهيئة الاتصالية ما نفينا عدم القاطع، ومطلوب أن ننفيه، لفرض أنه مطلوب هو في الصلاة، أليس مطلوبا؟ نعم، أنا عندي شيء آخر، نقول عندنا استصحاب آخر مستقل على تحقق القاطع، كم يعني استصحاب ثاني، كما أنه نستصحب بقاء الهيئة الاتصالية نستصحب عدم تحقق، لأن من أول أمر نحن ما عندنا يقين أنه قاطع، الفرض هكذا نشك فنستصحب على هذا، صح شيخنا بهذا الشكل، وهذا استصحاب آخر. يعني لا نقول عندنا استصحاب واحد، استصحاب الهيئة الاتصالية حتى نثبت من خلاله عدم تحقق القاطع، لا عندنا استصحابان، استصحب الهيئة الاتصالية لإثبات بقائها، وأستصحب عدم تحقق القاطعية. نعم هذا إنصافا يعني لا بأس به. نعم لا بالعكس، لا يعني بينهم تلاؤم، إيه متلائمان. طيب هذا يبقى شيء في هذه المسألة قبل أن ننتهي منها، حاصله أنه إذا كان الشك في القاطع من باب الشبهة الموضوعية، من باب الشبهة الموضوعية، هنا الاصحاب يجري أو لا يجري؟ يبدو أنه عند جماعة كثيرة من الاصحاب من الأعلام قالوا الاصحاب يجري إذا كان شبهة موضوعية، وفعلا صحيح. ليش؟ والسر في الشبهة الموضوعية، يعني هل وجد القاطع أو ما وجد؟ ما أشك في قاطعية موجود من حيث الشبهة الحكمية، يعني ماذا أنا أعلم أن القهقهة قاطعة للصلاة وأن الالتفات قاطع للصلاة، أدري، ولكن أشك هل تحققت القهقهة، هل وجدت أم لا، وجدت أم لا، واستصحب عدم تحقق القهقهة حيث الشبهة الموضوعية. أدري أنها إذا لو وجدت تكون مبطلة للصلاة، ليس الشك في الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية. وهكذا الالتفات، هل تحقق الالتفات أو ما تحقق، تحقق أو ما تحقق، فحينئذ ماذا سيكون؟ ماذا؟ شبهة موضوعية، نستصحب العدم. يعني مرة يكون الشك من حيث الشبهة الحكمية، مثلا إنسان وثب في الصلاة، وثب وهذه الوثبة قاطعة للصلاة أو ليست قاطعة، هذه الشبهة الحكمية، يعني الشارع جعلها قاطعة أو ما جعلها قاطعة، كلام. مرة يكون شبهة موضوعية، أنا أعلم أفرض أنها قاطعة، لكن هل تحققت أو ما تحققت في الصلاة الوثبة مثلا. مرة يكون الشك من حيث الشبهة الحكمية، مرة من حيث الشبهة موضوعية. يعني أتذكر كنا في الحج، وبعض الحجيج تدري في السعي أحيانا أو في الطواف يسرع، فتتحقق منه وثبة، هل تضر هذه مثلا بالطواف؟ لا، لا بالطواف لا بالسعي هذه الوثبة، يجوز بلا أشكال. لكن بعضهم كان يسأل بناء أنه قاطع للطواف كما أنه قاطع للصلاة، لا هذه ليست قاطعة. فالشاهد أنه إذا كان الشك من حيث الشبهة الموضوعية، نعم حينئذ الصحابي يجري، نشك وجد الالتفات في الصلاة أو ما وجد، وأنا أعلم أن الالتفات قاطع، ما عندي شك من حيث الحكم، لكن من حيث الموضوع هنا الصحابي يجري بالأشكال. والفرض أن الأجزاء الباقية موجودة، أجزاء الصلاة، فيصح الاستصحاب ونحكم بصحة الصلاة، فيما لو كان الشك من حيث الشبهة الموضوعية. هذا تمام الكلام بالنسبة لاستصحاب، لعدم استصحاب الصحة إذا كان الشك بالنسبة للمانع، عدم المانع. وأما بالنسبة لاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية من حيث القاطع وعدمه، قلنا ما هو الأنصاف. صحيح. لا أريد أن أثبت الآخر من أحدهما. نسمحوا لي شوي أخي الشيخنا الجليل، أنا ما أريد أن أقول أنا أثبت أحدهما بالآخر، أنا أثبت، لا أثبت كل منهما بنفسه. الهيئة الاتصالية المطلوبة أثبتها بالاستصحاب، وعدم تحقق القاطع المطلوب أثبته بالاستصحاب، خلاص. يعني ليش أنا فقط أريد الاستصحاب في الهيئة الاتصالية؟ يعني ممنوع نجل الاستصحاب في عدم تحقق المانع. أخي يوم من الأيام الشيخ حسين الحلي رحمه الله، الشيخ حسين الحلي رحمه الله كان من الأعلام الكبار، يعني ذكر الشيخ رحمه الله الأستاذ وغيره أنه كان مقدم عند الأمير جنائيلي، ولعله كان يعني هو الأول عنده واحترم. الشيخ حسين الحلي رحمه الله من العلماء الأتقياء، لكنه يعني باصطلاحنا كان درويشا، يعني هو يعني من جهة هو بنفسه وكان هكذا. شاهد الحال، في يوم من الأيام سئل شاهدي هنا أنه شيخنا، أو هو يسأل، كان يسأل في البحث، يسأل أنه ليش تقولون أنه ماذا في المعاملات، إذا شككنا في المعاملات نتمسك بالإطلاق، المعاملات وحل الله البيع وأوفوا كذا، وأنه في العبادات تقول لا إطلاق فيها، أقيموا الصلاة وأجزوا كذا وكذا إلى آخره. قال هل لأن العبادات ضربت بالمسحات على رأسها حتى لا يكون لها مثلا إطلاق؟ وإن هذا الآن شيخ، هذا استصحاب وهذا استصحاب، الفرض أنه كل منهما موجود. الهيئة الاتصالية واجبة، وعدم التحقق القاطع واجب، وهنا شك وهنا شك. نعم، أنا إذا أريد أن أثبت من استصحاب الهيئة الاتصالية أن أثبت عدم التحقق المانع، نحن قلنا هذا أصلا صحيح، لكن نحن فررنا من ذلك، قلنا لا، نجري استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية على حدة، ونجري استصحاب عدم تحقق القطع على حدة. هذا نعم يمكن شيئا أن تقول هكذا، أنه قد لا يكون دليل على وجوب يعني عدم تحقق، لكنه من الأدلة يظهر أنه مطلوب. على كل حال مهما يكن من شيء، التنبيه الثاني عشر الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، وهو هل يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية أو 13، هو بترتيب صاحب الكفاية 12، نحن عندنا 13 عندنا، هل يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية أو لا يجري؟ الميرزا النائين رحمه الله عنده سطر واحد انتهى الأمر عنده، ولا على الاستصحاب لا يجري فيها، لا معنى بعد لإطالة الكلام عنها، الميرزا النائين رحمه الله خلاص. ولكن الإنصاف يعني لابد أن نفصل، وهو بحث مفيد أيضا، بحث مفيد. أولا الاستصحاب ولا يختص بالأمور الخارجية، يعني بأعمال الجوارح مقابل الجوانح، يعني الأمور النفسية. الاستصحاب كما يجري في الأمور الخارجية في الأعمال والموضوعات وكذا والأفعال، ممكن يجري في الأمور النفسية، كما لو كان مطلوب بناء القلب على شيء ثم شككنا في بقائه فيستصحب، أصل المطلب مع قطع النظر عن العقائد. كما أنه إذا كان عندنا يقين شيء بالأمور الخارجية الأفعال أو الموضوعات وثم شككنا في البقاء يجري، أيضا في الأمور النفسية، إذا مثلا كان بناء القلب على شيء محبي أو بغض أو كذا إلى آخره، ها بنى اعتقد بشيء على العموم ثم شك في البقاء يجي الاستصحاب أيضا. أصل المطلب من هذه الجهة لا إشكال فيه. مثلا صحيح، هذا بناء القلب مثلا على مسألة، كثير من الأمور على العموم الاستصحاب لا يختص بالأمور الخارجية. وقولكم لأنه أصل عملي، عمل جوارح، لا، أصل عملي التسميته بالأصل العملي لا من باب أنه مقابل النفسي، تسميته بالأصل العملي لا لأنه لا يجري في الأمور النفسية، لا، إنما سمي أصلا عمليا لأجل مقابل الأمارة، لأنه وظيفي للجاهل مقابل الأمارة التي هي كاشف عن الواقع، هذا هو فقط، يعني هو لا يكشف عن الواقع، لا يحكي عن الواقع، سمي أصل عملي من هذا الباب مقابل الأمارة التي تحكي وتكشف عن الواقع، لا أنه سمي أصلا عمليا مقابل يعني الأمور النفسية، لا، ليس من هذا الباب. وعليه لا نريد أن نطيل في هذه المسألة كثيرا. اختصر فيها. الغرض المطلوب من الاستصحاب هنا، هل الاستصحاب يجري في العقائد او لا يجري؟ كلامه لا. الانسان اذا كان معتقد بشيء ثم شك مثلا، الاستصحاب يجري فيها او لا يجري؟ كما يجري في غير العقائد في الاحكام الفرعيه، في الاحكام الفرعيه يجري الاستصحاب. هل الاستصحاب يجري في العقائد ايضا؟ الانصاف. اما في العقائد بلا اشكال ولا ريب، العقيده المطلوب فيها المعرفه، لذا سميت عقيده من الاعتقاد. العقيده لا يكفي فيها الشك والظن، لابد من العلم، لابد من المعرفه. من هنا نقول ركنا الاستصحاب، اليقين السابق والشك اللاحق لا يتوفران، يعني أحدهما لا يتوفر. وين؟ في الاستصحاب، في الأمور الاعتقادية. ليش؟ لأنه في الأمور الاعتقادية ما عندنا شك، والاستصحاب هذا الاستصحاب يقين سابق شك لاحق. والمفروض في الأمور الاعتقادية أنه لا شك فيها، ولذا يجب على الإنسان أن يعتقد، يكون عنده عقيدة بهذه الأمور. يعني مثلا تفرض التوحيد، النبوة، تفرض المعاد، الإمامة مثلا، هذه الأمور العقائد، سواء كانت أصل أو فرع، كان أصل من أصول الدين أو فرع من فروع المذهب. طيب هنا لابد من الاعتقاد، من اليقين، ما عندنا شك حتى نستصحب. لذا الشيخ النائني نفى الاستصحاب هنا من هذا الباب، قال لسنا بحاجة للبحث عنه. ليش؟ لأنه شك ما عندنا، والمفروض هكذا. طبعا هذا الكلام بحد ذاته من حيث لا يوجد عندنا شك صحيح، ولكن نحن لو صورنا الأمور بهذا الشكل، لو صورنا الأمور بهذا الشكل، أولا طبعا بالمناسبة الأصل البحث فيها هنا الغرض منها هو إثبات النبوة، إثبات الإمامة، لأنه صار نقاشات بين بعض علماء المسلمين وبعض النصارى، بعض اليهود، صار عندهم بحث، جرى بحث في العقيدة. فبعض النصارى أو بعض اليهود تمسك بالاستصحاب، تمسك ماذا؟ بالاستصحاب لإثبات نبوته أو لإثبات الأحكام السابقة. فلذا العلماء التجأوا إلى البحث أن الاستصحاب يجري هنا أو لا يجري، وهذا أصل المسألة هنا، أنه جرت مناقشة ولعلها كانت في ذي الكفل بين السيد باقي القزويني رحمه الله، وكان من العلماء معروفين، مع بعض النصارى وبعض اليهود، فجرى بينهما نقاش. فذاك العالم اليهودي أو النصراني تمسك بالاستصحاب، فكان يرد عليه العالم الشيعي، يرد عليه. أنا أذكر لكم طبعا هذه الأمور، أذكرها لكم كيف كانت، يعني بشكل مختصر حتى نعرف أن الاستصحاب يجري أو لا يجري هنا، يجري أو لا يجري. أولا النبوة والإمامة، وإن كان هذا البحث هو بحث عقائدي، هل النبوة من الله سبحانه وتعالى، يعني مجعول من الله، أم هي من الأمور الواقعية والله سبحانه وتعالى كشف عنها؟ يعني مثلا مرة تقول أن النبوة معطاة من الله، خلاص الله سبحانه وتعالى إذا جعل شخصا نبيا فالنبوة من الله، يعني البشر بحد ذاتهم لا يمتلكون هذه الصفة، هذه الأمور لابد أن تكون معطاة منحة من الله سبحانه وتعالى. هذا رأي معروف. وهناك قول أو رأي يقول لا، النبوة والإمامة أمر واقعي، يعني النفس، نفس الإنسان قد تصل إلى مرتبة الكمال، النفوس نفوس البشر مختلفة مولانا، يعني مفهوم مشكك من حيث الكمال والنقص وكذا. مرة عندك بعض النفوس في منتهى الانحطاط تتعجب، تتعجب بعض الناس منحطين إلى ما لا نهاية له، وبعض الناس علو المرتبة والشرف والقداسة كمال النفس إلى أعلاها، وباقواها والناس متفاوتون من حيث الانحطاط ومن حيث عدم الانحطاط الكمال. فقد يقال إن النبوة إنما تكون للشخص هو يتصف بها إذا كملت نفسه، إذا أصبحت نفسه كاملة، يعني الكمالات، يعني فعل، يعني اتصف بالكمالات وتنزه ماذا؟ عن النواقص، تنزه عن النواقص، التحلي، هذا ما يعبر عنه تحلي النفس وتخليها، تخلي والتحلي هو تعبير لهم، التحلي تحلي النفس يعني تحلت بالصفات الحميدة، التخلي يعني تخلت عن الصفات المذمومة. ولا النفس قابلة، عندها قابلية كثيرة، فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة التحلي بكل صفات الكمال، يعني التحلى بالفضائل وتخلى عن النواقص، هذا إنسان كامل، إذن هو نبي، هذا معنى النبوة أو الإمامة أو ما أشبه ذلك. والله سبحانه وتعالى يكشف عنها، يكشف عنها. لكن طبعا يعني القول الأول هو المشهور، أنه يعني النبوة والإمامة معطاة من الله سبحانه، يعني مجعولة، مجعولة، أمر جعلي من الله. نعم لابد أن يكون يعني المتصف بها أهل محل، نعم يعني أهل محل لابد أن يكون متصف، ولذا قد يكون هناك تلازم، لعادة المتصف بالنبوة يكون ما شاء الله عليه. ومن هنا الناس يتعجبون أحيانا بعض التصرفات لأهل العلم، يقول أنت مفروض عالم وعمامة كبير ولحي وكذا، وهذا يعني لا طليق، لأن المفروض عندهم صورة الناس أن العمامة واللحي إذا كانت بشخص مفروض أنه أعماله ماذا تلائم العمامة واللحي، أن تكون يعني التصرفات ماذا مقبولة، لأنهم عندهم في أذهانهم أن هذه يعني الإنسان المتصف نوعا ما بالكمالات. فإذا رأوا منه يعني أمرا قبيحا يتعجبون الناس، ليش يقول أنت على راسك كذا وما شاء الله تفعل هذا الفعل لا يتلائم ما يكن من شيء. سواء قلنا النبوة هي مجعولة أمر جعلي من الله، أو هي أمر واقعي يتصف بها الإنسان، على الحالتين آثار النبوة وآثار الإمامة مترتبة. هل بعضهم هكذا يقول، هل آثار النبوة وآثار الإمامة مترتبة على العلم بالنبوة والعلم بالإمامة، أو على نفس النبوة الواقعية والإمامة الواقعية؟ فإذا قلنا الآثار مترتبة على النبوة الواقعية وعلى الإمامة الواقعية، فالاستصحاب يجري حينئذ لإثبات الآثار إذا شككنا في بقاء النبوة والإمامة، يجري الاستصحاب. وأما إذا كانت الآثار مترتبة على العلم بالنبوة، فإذا شكت في النبوة الآثار لا تترتب، إذا لا تترتب الآثار الاستصحاب لا يجري، لأن الغرض من جانب الاستصحاب هو ترتب الآثار. فلو فرضنا أن الآثار مترتبة على العلم بالنبوة وأنا شاكك بالنبوة، فمعناه الآثار لا تترتب. على كل حال نحن انصافا، يعني خلاصة الكلام، الاستصحاب عندنا لا يجري في الأمور الاعتقادية. ليش لا يجري؟ لأنه شك ما عندنا، إذا شكيت معناه أنت يعني الشك في الأمور العقائدية هذا ليس بإسلام. يعني أفر إنسان مسلم مثلا، إنسان مسلم معتقد بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، معتقد فإذا حصل له شك يقول والله أنا أستصحب النبوة. يا مصلحة حتى تصحب النبوة؟ لا عندنا شك نحن حتى تستصحب. وبعدين الاستصحاب هنا لا معنى له، أنا لا أريد أن أثبت النبوة ماذا؟ بأمر يعني تعبدي، لابد أن أثبتها وتبقى مستمرة بأمر يقيني بل معرفي. فإذا شك ما عندنا، وإذا شك الإنسان فيكفر. نعم، يعني لا يحكم عليه بإسلامه. فبناء عليه في هذه الصورة المسلم ما عنده شك في العقائد حتى يستصحب. ومن هنا يرد على هذا الكتابي الذي حاجج أحد العلماء في ذي الكفل. هذا الكتابي كان يقول له، يعني حاصل الكلام يقول له أنا أسألك سؤال للعالم الشيعي، أسألك سؤال. قال تفضل. أنتم تعتقدون بنبوة النبي عيسى والنبي موسى؟ أفضل كان يهودي النبي موسى، نصراني نبي عيسى. أنتم تعتقدون مثلا بالنبي موسى؟ أفضل هذا يهودي يحاجج المسلم. يقول نعم نعتقد. قال ها طيب الآن تعتقدون والآن تشكون في نبوته، استصحبوا بقاء النبوة، استصحبوها الآن فرتبوا الآثار حينئذ. نحن من أول أمر ما نعتقد يقول له بنبوة نبيكم حتى نستصحب هذا اليهودي مثلا. نحن ما نعتقد، أنتم تعتقدون، وبما أنكم تعتقدون الآن تشك، فعندكم استصحاب طويل عظيم، استصحب بقاء النبوة إلى يومك هذا، فرتب آثار اليهودية عليها، رتبها. أولا لكي يعني يكون الجواب نافع وشافع كل شيء، نحن نقول لهذا الكتابي سواء كان يهودي أو نصراني، يقول أنت ماذا تريد من الاستصحاب؟ أولا تريد إثبات عقيدتك أنت أم تريد أن تلجمنا بعقيدتك؟ خلينا نفهم. إذا كان تريد أن تثبت عقيدتك أنت بالاستصحاب، أول استصحاب لا ينفع عقلاً، العقيدة لابد لها من يقين، لا يكفي فيها الاستصحاب، لا يكفي فيها الشك. ثم إذا شككت يجب عليك أن تفحص. نحن أصلاً الأصل العملي لا يجري إلا بعد الفحص عن الأدلة الاجتهادية، هذا بالفروع، فكيف بالأصول؟ افحص أولاً حتى تعرف من هو النبي الصحيح. أفرض هو صار عنده شك لم يصل، نقول هذا الاستصحاب لا ينفعك. ليش؟ لأن يشترط في العقيدة أن تكون عن معرفة. ما ينفعك استصحاب، أنت تستصحب نبوة نبيك مثلا ما ينفعك. لا لا، التباني والتسليم الآن نتكلم عنه، هو كلام من حيث المعرفة النبوية. شو تقول معرفة النبوة؟ النبوة المعرفة الشيخ، لا لا يكفيها التسليم، لابد من المعرفة. طيب، فبناء عليه لا ينفعك. وإن كنت تريد أن تثبت الأحكام الشرعية، أنت أحكامك الشرعية، يعني واحد يهودي يريد أن يثبت أحكام اليهودية الشريعة اليهودية اليوم بالاستصحاب، ماذا يثبتها؟ بالاستصحاب. نقول له أنت تريد أن تثبت اليهودية يعني الشريعة اليهودية بالاستصحاب. أي استصحاب؟ استصحاب حجي عنكم ولا الاستصحاب الذي هو حجي عندنا؟ خلينا نفهم في القصة. إذا قلت لا، الاستصحاب الذي هو عندنا مثلا، نقول الآن أنت شاكك، تريد أن تثبت الأحكام الشرعية ومنها الاستصحاب، تريد أن تثبت الاستصحاب ماذا؟ بالاستصحاب. هذا دور، يعني إذا تريد أن تثبت، لأن الفرض عندك شك بالأحكام الشرعية الصار، هو الفرض أنه يستصحب يعني عنده شك، فيريد أن يستصحب أحكام الدين اليهودي التي منها الاستصحاب، حجية الاستصحاب. فإذا تريد أن تثبت أحكامك الشرعية بالاستصحاب الذي كان عندكم، تثبتها بالاستصحاب، ماذا يكون؟ يقول دوري. جوه العقلاء والفرد عنده شك اليوم. ها يعني الصحاب عندنا اليوم، هو يقول نحن نقول له اما الاصحاب عندك او عندنا مثلا. اذا كان عندنا الاصحاب تريد، لا في شريعتنا يعني الاصحاب اما في شريعتكم او في شريعتنا. ان كنت تريد الاصحاب في شريعتكم مثلا فيلزم الدور، والاستصحاب في شريعتنا يعني معنى انت مآمن بشريعتنا. يا العقلاء لابد لهم من امضاء العقلاء بما هو سير العقلاء. احنا قلنا سابقا فرق بينه وبين السير الإسلامية الشرعية، بناء العقلاء إذا ما أمضاها الشارع لا قيمة لها. لذا عندنا اليوم كثير من بناء العقلاء لا قيمة له، لا بد له من إمضاء في الأحكام الشرعية. ما من هو الشارع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة عليه السلام. فنقول له إن تريد الاستصحاب الموجود عندنا تقول أنا أحتاج بهذا الاستصحاب وتعتقد به، يعني معناه ماذا أنت؟ يعني ما أعتقد بشريعتنا، هذا معناه تريد تأخذ استصحاب عندنا وقل أنا أعتقد به، يعني معناه ماذا؟ تعتقد بهذه الشريعة الحقة. فإذا تريد إثبات نبوتك بالاستصحاب لا يكفيك، لأن الاستصحاب لأنه يشترط المعرفة ولا يكفي الشك. وإن كنت تريد أن تثبت الأحكام الشرعية أيضا لا ينفعك الاستصحاب. أما إذا كان غرضك إلزامنا نحن المسلمين، إلزامنا بدينك مثلا باليهودية، يريد أن يلزمنا باليهودية، تقول أنتم ما تعتقدون بالنبي موسى، نقول ليش نعتقد؟ وإن كنت تعتقدون والآن تشك استصحب النبوة، استصحبها. هذا العالم الشيعي ماذا أجاب؟ أجاب على طبق بعض الروايات عندنا، قال له نحن نعتقد بموسى أو بعيسى عليهم السلام، نعتقد بموسى الذي يعتقد بنبوتنا، يعني نحن نقر بنبوة نبيك نبي موسى إذا أقر بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام رضا عليه السلام صلى مع الإمام رضا، هذا شخص الإمام أجابه. طيب نحن لا نعتقد بعيسى مطلقا أو موسى مطلقا، إنما نعتقد بهما إذا أقرا بنبوة نبينا. للأسف بعض علمائنا أشكل على جواب هذا العالم كذا، الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول هذا التواء يعني يجب عليك إشكال على هذا الكلام. ليش؟ يقول هو النبي موسى ليس أمر كلي، والنبي ليس أمر كلي، حتى أقول أنا أعتقد بعيسى إذا أقرأ